في التاريخ عبرة.
الشريط الرابع والأخير.
طبعا السلطان لما جاءته هذه الرشوة وافق على تعديل نظام الوراثة مقابل هذه الرشوة، وأيضا بشرط أن يضاعف إسماعيل الأموال التي يدفعها للسلطة سنويا إلى 750,000 بدلا من 400,000 جنيه، لأن الضعف تقريبا، وصار من ذلك الحين يلقب إسماعيل بالخديوي، وذلك سنة 84 و200 بعد الألف. ثم اقترض قرضا آخر يقرب من 3 ملايين جنيه، والغرض منه بناء حديقة ودار للتمثيل ومضمار للسباق الخيل وبناء قصور عابدين والقبة والزعفران والجيزة والقصر العالي. بدأ يقترض لهذا الترف والحماقات. ثم اقترض قرضا آخر يقرب من 12 مليون جنيه، مليونين منها رشوة للسلطان، وكثير من الباقي أنفقه على تأثيث تلك القصور التي بناها وإقامة الحفلات على افتتاح قناة السويس. في سنة 86 و200 بعد الألف قيمة حفلات هائلة لافتتاح القناة، كلفت 1,400,000 جنيه، وأنشأ دار الأوبرا للتمثيل، وأنشأ دار الآثار العربية، وأنشأ مسرح الكوميدي ومسرح زيزينيا، وكان الممثلون من الفرق الأجنبية لأن المصريين لا عهد لهم بهذه السخافات، فاحتاج إلى فرق تأتي لتمثل. ثم بعد ذلك حتى تدرب الناس في البلد وعرفوا التمثيل فصاروا يمثلون، ولذلك كانوا رواد التمثيل، تعرفون التمثيل جاء إلى البلاد الأخرى عن طريق مصر. ثم اقترض قرضا سادسا من البنك الفرنسي قدره 7,142,860 جنيه مقابل رهن أطيان إسماعيل الخاصة. وفي هذا الأثناء جاء رجل له دور كبير خطير يلفه الغموض من جميع النواحي، يلفه الغموض في شخصيته وأصله ونسبه وأهدافه وأطروحاته، فهو رجل غامض من كل وجه. قدم إلى مصر باعتبار أن مصر هي البلد التي تعتبر واجهة حضارية ثقافية في البلاد الإسلامية، فهي التي كانت تملك المقومات البشرية والثقافية هما إلى ذلك، وفيها الأزهر، فهي منبر كبير يستطيع أن يصدر من خلاله الفكرة إلى النواحي الأخرى. جاء إلى مصر وبدأ يطرح أشياء لم يكن للعلماء عهد بها، وبدأ يناقش قضايا لم يعتد الناس من العلماء أن يناقشوها، وبدأ يناقش بعض المسلمات التي لم تكن محلا للنقاش. ولا شك أن كل جديد يستهوي، وأن الجديد له جاذبية وإن كان فيه ما فيه من الخلل والدخل، فالتف حوله طوائف من طلاب الأزهر فضلا عن غيرهم الذين اعتادوا على طريقة رتيبة في دراسة الحواشي والمتون المختصرة في مختلف العلوم وحفظها بكل صرامة، ولربما حفظ الطالب طالب العلم آلاف الأبيات في المنظومات المختلفة ويتفنن في ترديدها من أول المنظومة إلى آخرها، فهو يحفظها على وجهها وبالعكس لشدة إتقانه، ويحرر أو يستشرح كل لفظة فيها. فجاء هذا الرجل يطرح طرحا آخر فالتف حوله كثير من الطلاب في الأزهر، ثم سافر إلى تركيا، ثم رجع ثانية إلى مصر سنة 88 و200 بعد الألف. وحقيقة هذا الرجل لم تعرف في ذلك الأثناء ولم يكشف عن حاله إلا بعد حين من إعجاب الناس أو كثير من الناس به وبمدرسته. كون مدرسة وهي مدرسة جمال الدين الأفغاني، وقد كتب كاتبون في حال هذا الرجل وتاريخه، وتجلت بعض الأمور العجيبة حيث ذكروا أن هذا الرجل تعود أصوله إلى أصول إيرانية، وأنه رجل رافضي، وأن الأفغاني لا حقيقة له ولا يمت إلى الأفغان بصلة، وإنما ذكر ذلك تلبيسا وتدليسا. وفي ذلك الحين البلاد الإسلامية مفتوحة، يتنقل الإنسان حيث شاء ويسكن حيث شاء، ولا يسأل من أين جاء ولا لأي شيء جاء، وليس هناك أوراق رسمية ولا غير ذلك. فقال للناس إن اسمه جمال الدين الأفغاني، وكما ترون هو اسم يصلح للمسرح والتمثيل من الأسماء المستعارة ليؤدي غرضا، واستطاع أن يكون حوله أتباع وتلامذة يحملون فكره ويدافعون عنه بكل قوة. وفي هذا الأثناء أيضا مكنت إنجلترا إسماعيل باشا هذا الخديوي من عقد قرض آخر مع بنك يقال له بنك أوبنهايم بمبلغ 32 مليون جنيه بمقابل، ولاحظوا السياسة التي بدأوا يسيرون عليها، بمقابل رهن، واحد إيرادات سكك الحديد، اثنين الضرائب الشخصية وغير المقررة، ثلاثة عوائد الملح، أربعة مليون جنيه من خزينة المقابلة، وهكذا. وسترون في المرحلة القادمة أنهم صاروا يرهنون كل شيء، وبعد ذلك صارت أرض مصر ممهدة لهم ليستعمروها، حتى صار الوزراء منهم وقادة الجيش منهم كما سيأتي، كل ذلك بسبب الضغوط في باب الاقتصاد وحماية حقوق الدائنين وأموال الدائنين. وفي هذا الأثناء أنشئت أول مدرسة مصرية للبنات على يد زوجة الخديوي يقال لها جشم آفت. وطبعا ماذا تتوقعون أن تكون هذه المدرسة؟ مدرسة إسلامية تدرس العلوم الشرعية والحياء والعفاف؟ أبدا، قرروا كتابا وضعه الطهطاوي شيخ الحملة أو البعثة الذي حدثتكم عنه، فقد ألف كتابا سماه المرشد الأمين للبنين والبنات أو للبنات والبنين حتى يكتمل السجع. فماذا تتوقعون في هذا المرشد الأمين إلا الإتلاف للأخلاق والحياء والحشمة والحجاب؟ ولا زال العجز يزداد ويتكرس في سداد هذه الديون، مما اضطر الخديوي إلى عرض أسهم مصر التي قلنا لكم إنها النصف في قناة السويس، عرضها في أسواق باريس، وشراها دزرائيلي وهو رئيس وزراء إنجلترا ب 92 مليون فرنك. وقد علق على ذلك كاتب فرنسي في ذلك الأثناء، مفاد التعليق أمامي نصه لكن الاختصار، مفاد التعليق أن هذا الشراء والعقد هو عقد سياسي أكثر منه تجاري، يعني أن إنجلترا أرادت أن تثبت وجودها وأن تجذره وأن تعمقه بوجود أملاك ومرهونات لها في البلاد المصرية. فبعد أن كانت إنجلترا تتقطع غيظا على إعطاء الامتياز في القناة للقنصل الفرنسي أو نائب القنصل الفرنسي، صارت هي مستفيدة استفادة كبيرة كما ترون من هذه القناة، فصارت تملك نصف الأسهم. وفي هذا الأثناء حينما توالى العجز عند الخديوي فيما يتعلق بالسداد، سداد الديون، أرسلت إنجلترا مستشارا في الشؤون المالية لدراسة أحوال مصر المالية. طبعا لا يستطيع أن يقول لا، لأن أموال الناس بزعمهم مهددة وأنها في خطر. فرنسا استاءت من هذا التصرف، لاحظوا المنافسة، كأنه طفل غني يلعب عليه اثنان من اللصوص بالضبط، كل واحد يقول لا لا تسمع من هذا، أنا تعال هات اللي معك، ويضحكون عليه. استاءت فرنسا من هذا التصرف، فأرسلت موظفا فرنسيا ليقدم مشوراته إلى إسماعيل في علاج المالية. هو يسمع من الفرنسي ولا يسمع من الإنجليزي؟ على كل حال البعثة الإنجليزية أو هذا المستشار قدروا ديون مصر ب75 مليون جنيه، واقترحوا تسديدها في 50 سنة بفائدة 7%، واقترحوا خضوع المالية المصرية للمشورة الأوروبية، وأن تنشئ مصر مصلحة للرقابة على ماليتها يرأسها إنجليزي، على أن يحترم الخديوي قراراته ولا يعقد قرضا إلا بموافقته. وفي هذا الأثناء أيضا أنشئ ما يسمى بالمحاكم المختلطة، كانت في السابق كما عرفتم من أيام وجد في تركيا أولا ثم جاء في توابعها، كانت القنصليات يتحاكم إليها رعاياها، القنصليات الغربية طبعا يتحاكم رعاياها إليها. فبدلا من ذلك، من كون الفرنسيين يتحاكمون إلى القنصلية الفرنسية والإنجليز إلى الإنجليزية، أنشأوا محاكم وضعية صرفة تحكم بالقوانين الغربية، وصارت يتحاكم إليها هؤلاء الرعايا جميعا، وحولوا إليها قضايا أيضا المنازعات المدنية والمالية. ولم يكتفي إسماعيل بهذا، بل فصل القادة، قادة الأساطيل البحرية و جاء برجل من الإنجليز والأمريكان ووضعه قائدا للأسطول المصري، فماذا تتوقع؟ وكان رئيس الأركان الجنرال ستون الأمريكي، هذا رئيس الأركان في مصر. وفي هذا الأثناء توقف الخديوي عن سداد الديون، عجز، لم يستطع، فهو غارق في شهواته مع سوء التدبير. ففي سنة 93 و200 بعد الألف توقف، ووصلت الضائقة المالية إلى حد كبير، فأصدر مرسوما بتأجيل دفع السندات والأقساط المستحقة لمدة 3 شهور، يعني الحالة أن يؤجل ذلك 3 أشهر. فأثار هذا الذعر عند الدائنين من الإنجليز والفرنسيين وغيرهم من الأوروبيين، ثم تحول إلى سخط في الأسواق المالية الأوروبية، وصاروا يرسلون البرقيات ويتهددون ويتوعدون. فلما رأى ذلك خاف، فأنشأ صندوقا سماه صندوق الدين ليهدئ هؤلاء الدائنين. ومهمة هذا الصندوق أن يقوم بتسلم المبالغ المخصصة لتسديد الديون مباشرة من المصالح المحلية، ويخصص إيرادات مديريات الغربية والمنوفية والبحيرة وأسيوط وغيرها كالقاهرة والإسكندرية، وإيراد جمارك الإسكندرية وضريبة الملح ومصايد إلى آخره، ورسوم وعوائد الملاحة في النيل، وإيراد كوبري قصر النيل، وإيراد أطيان الدائر إلى آخره، بحيث تصب في هذا الصندوق. والذي يشرف على هذا الصندوق ويتولى الاستلام منه مباشرة هم نفس الدائنين، بحيث يضمنون أن الخديوي لن يتصرف فيها أو ينشف فيها أشياء لمصلحته أو يدفع بعضها ويترك البعض الآخر. قال استلموا مباشرة من هذه الموارد. وأصدر مرسوما آخر بتوحيد الديون المصرية المختلفة إلى دين واحد، أطلق عليه الدين الموحد، قدره 91 مليون جنيه إنجليزي بفائدة قدرها 7%، يسدد في 65 سنة. وأنشأ مجلسا أعلى للمالية ليطمئنهم أكثر، وهذا المجلس مؤلف من 10 أشخاص، 5 أجانب و5 من المصريين. وأحد هؤلاء الأعضاء هو رجل في مجلس الشيوخ الإيطالي، بل هو رئيس لهذا المجلس إلى هذا الحد. وإنجلترا رفضت هذا الإجراء لأنه تم التنسيق فيه مع فرنسا، وهما كالضرتان تتغايران، فرفضوا ولم يحضروا الاجتماعات ليبطلوا هذا المشروع. ثم بدأت تنسق مع فرنسا تنسيقا خاصا ليحصلوا مصالحهم، بعيدا عن هذا الاقتراح الذي تفردت به فرنسا. وفرنسا كانت ترى أنها في تلك الفترة بحاجة إلى مؤازرة إنجلترا في المجال الدولي، فاستجابت لهذا المطلب، وأرسلوا بعثة إنجليزية فرنسية تمثل الدائنين، رجل منهم إنجليزي والآخر فرنسي، وبدأوا يرتبون بعض الترتيبات، وفرضوا الرقابة الأوروبية على المالية المصرية جميعا، ووضعوا السكك الحديدية والميناء وغير ذلك تحت إجراء لجنة مختلطة، وأبعدوا وزير المالية المصري بدعوى أنه تسبب في إحداث عجز بالميزانية أضر الدائنين. وعلى كل حال أبعد هذا الرجل استجابة لهم، ولم يكتفوا بهذا، بل فرضوا الرقابة الأجنبية على الشؤون المصرية المالية جميعا، وجعلوا هذين المراقبين الإنجليزي والفرنسي ليراقب الأول الإيرادات العامة للحكومة، والثاني يسمى مفتش الإيرادات، وهذا يسمى مفتش الإيرادات، والثاني يراقب المصروفات ويسمى مفتش الحسابات. وأجريت بعض التعديلات على مشروع توحيد الديون، فعدلوا فيه وجعلت إنجلترا نصيبها من الديون تحت مسمى الدين الممتاز، الدين الممتاز يعني الذي له الأولوية في السداد. وأبقوا صندوق الدين بصفة دائمة حتى يتم استهلاك الدين العام بكامله، ووضعوا بعض الشروط وبعض الإجراءات. وهذان الرقيبان الفرنسي والإنجليزي أساءوا غاية الإساءة لأهل البلد، حتى إنهم باعوا لشركة إنجليزية حق تصدير عظام الموتى البالية، وأعطوها فسحا باتخاذ المقابر المصرية القديمة مخازن للفوسفات، بل أقاموا دور الغناء والقمار لما لهم من الضغوط والنفوذ الذي سمعتم. ففي سنة 93 و200 بعد الألف جاء السلطان عبد الحميد، وهو عبد الحميد الثاني الذي سقطت الدولة العثمانية في وقته. وفي هذا الأثناء ألفت لجنة أوروبية جديدة غير اللجنة السابقة للتحقيق زعموا في أمور المالية المصرية، وطلبت هذه اللجنة من إسماعيل باشا وهو الحاكم في مصر أن ينزل عما بقي له ولأفراد أسرته من الأطيان، وقبل ذلك، بل لم يكتفي بالقبول الذي يمكن أن يحقق لهم ما يريدون سرا، بل أعلن بكل وقاحة لرئيس اللجنة يقول: إن بلادي لم تعد في أفريقيا، بل نحن الآن قطعة من أوروبا، فمزيدا من الانبطاح، فالانبطاح قديم وليس بجديد. يقول: بلادي لم تعد في أفريقيا، بل نحن الآن قطعة من أوروبا، ما تركوا شيء إلا فعلوه، حتى عظام الموتى في المقابر المصرية أخذوها، ومع ذلك يقول لهم: نحن قطعة من أوروبا. وفي هذا الأثناء أنشئ مجلس للوزراء، ولا زال الوضع إلى تردي، والمخذول من خذله الله عز وجل. فجعل رئيس هذا المجلس رجل من المسيحيين الأرمن، فكأن المسلمين ليس فيهم من يصلح لمثل هذا على كثرتهم. وعين أيضا هذا الرجل وزيرا للخارجية مع رئاسة الوزراء، ومعلوم أن رئيس الوزراء هو الذي يحكم عمليا، ولم يكتفوا بهذا بل وضعوه وزير الخارجية، هو الذي يمثل البلد ويتحدث باسمها ويفاوض ويحل ويربط، رجل من النصارى. وأعجب من هذا وهو أنه عين وزير المالية رجل من الإنجليز يقال له ريفرز ويلسون، صار وزيرا للمالية. وليس ذلك فحسب، بل عين أيضا رجل آخر من الفرنسيين وزيرا للأشغال يقال له ودي إبليميز، ولا زال مسلسل القروض المذلة يتتابع، فاقترض قرضا جديدا قدره 8.5 مليون جنيه من بنك من البنوك الإنجليزية، ولا يعطونه ثقة به أو محبة له، وإنما رهن مقابل ذلك الأطيان التي نزل عنها أفراد الأسرة الخديوية وقدرها 5000 فدان تقريبا. فعهد بإدارتها إلى لجنة دولية تسمى كوميسيون. وفي هذا الأثناء أيضا لا زال بعض المندسين ينخر في جسد الأمة، فجمال الدين الأفغاني هذا رجع إلى مصر وأنشأ حزبا سماه الحزب الوطني الحر، وهذه بداية للأحزاب المشبوهة. وحينما تحدثت عن سعيد باشا وقلت بأنه أول من فتح فرعا للمحفل الماسوني في مصر وكان عضوا فيه، فالآن جانا جمال الدين الأفغاني الذي كان يتهم أيضا بأنه أحد أعضاء المحفل الماسوني، فأنشأ الحزب الوطني الحر، وكانت هذه الأحزاب المشبوهة تعج في تركيا وفي غيرها، وكانت هي أهم أسباب سقوط الدولة العثمانية. ولا زال مسلسل الهزيمة والإفساد، فأحيل 2500 من الضباط للتقاعد، وطلب منهم أن يأتوا جميعا إلى القاهرة ليسلموا أسلحتهم. وفي هذا الأثناء قامت ثورة، ثورة الضباط، وضربوا نوبار، واضطر الخديوي إلى تهدئة الوضع بطلب استقالة نوبار، وفعلا حصل ذلك. ورئيس اللجنة، لجنة الرقابة على الشؤون المالية، لجنة أوروبية كما عرفتم، أعلنت إفلاس الحكومة على كل ما رهنوا وعلى كل هالإذلال، ومع ذلك أعلنوا الإفلاس. فاحتج مجلس النواب وطالبوا بمثول رئيس اللجنة للمساءلة. الوزارة، وزارة الشؤون المالية، امتنعت من ذلك، وقامت معارضة البلد، معارضة وطنية، وطالبوا الحكومة بإقالة جميع الوزراء الأوروبيين. ثم شكلت وزارة جديدة وأبعد الأوروبيون فعلا تهدئة للوضع. فغضبت فرنسا وإنجلترا، وقامت ألمانيا تهدد إن لم يتخذوا إجراء صارما ضد مصر، تهدد فرنسا وإنجلترا تقول: إذا ما فعلتم شيء نحن سنتصرف. فطلبت فرنسا وإنجلترا من إسماعيل أن يتنازل عن السلطة لهذا الحد، وسعوا بذلك لدى السلطان، فعزل فعلا إسماعيل، وولي ابنه محمد توفيق سنة 96 200 بعد الألف، وجمال الدين الأفغاني كان له دور في هذه القضية. بعد ذلك نفي جمال الدين الأفغاني إلى بومبي في الهند، وبيعت أرباح القناة بما يقارب من 700,000 جنيه، وكان الربح الذي تدره هذه الحصة سنويا 869,000 من الجنيهات. وظهر في هذا الأثناء أيضا نعرات كالنعرة الشركسية، وقامت ثورة للضباط، وظهر رجل يقال له عرابي وكان له دور في هذه الثورة، وظهر في هذا الأثناء حزب يقال له الحزب الوطني العسكري، ثم ظهرت ثورة جديدة في ميدان عابدين مكونة من 4000 ضابط وجندي، وطالبوا بالبرلمان وباستقالة الوزارة الجديدة. الخديوي استنجد بالسلطان، الأوروبيون نصحوه بالاستجابة لمطالب عرابي الذي كان له نفوذا في الشعب وفي أيضا الجند. فالخديوي هذا أخبر السلطان بعد ذلك بزوال المشكلة، وأنه لا حاجة لإرسال جنود من تركيا لحل هذا التمرد، وجاء وفد من تركيا، فغضبت إنجلترا وفرنسا وأرسلوا بارجتين، لماذا يأتي الوفد؟ فأرسل عرابي ومن معه من الجنود إلى مكان آخر إلى رأس الوادي، وتولى عرابي وزارة الحربية وأحال 300 ضابط إلى التقاعد، وأكثرهم من الشراكسة والأتراك. هذه الآن ثورة كما يقال وطنية. طبعا للعلم أو للإنصاف، الحركة الوطنية التي كانت موجودة في مصر في ذلك الأثناء ليست كالحركات الوطنية والقومية التي وجدت بعد ذلك، هي كانت في جل نشاطها تدور حول مقاومة المستعمر وضد الوجود الأجنبي في البلد، وتطالب بعدم تمكينهم، هكذا كانت كردة فعل للاستعمار. وقصائدهم وشعارهم التي قالوها وخطبهم التي قالوها عرابي له خطب غيره كثير تدل على هذا. ومن كتب في هذا الموضوع كتابة جيدة الأستاذ محمد حسين رحمه الله، كتب كتابة جيدة في هذا الموضوع ووضح هذه القضية، الفرق بين الوطنية التي كانت في مصر وبين ما وجد بعد ذلك من الأحزاب العلمانية التي تطالب بالقومية والوطنية لتحل محل الدين، فهذه وجدت بعد ذلك. مع وجود بعض الملاحظات على هذه التجمعات أو هذه الأفكار التي كانت تطرح في ذلك الوقت، الحاصل أن هؤلاء الضباط من الشراكسة والأتراك تذمروا من هذا وبدأوا يتآمرون على قتل عرابي هذا، وأيضا حكم على 40 منهم بالنفي والإبعاد عن مصر لما علم بمخططاتهم وما يحيكونه ضده. وفي سنة 99 أو 200 بعد الألف جاءت قطع الأسطول الإنجليزي والفرنسي وطالبوا بإبعاد عرابي واستقالة الوزارة الحالية، وفعلا تمت استقالة الوزارة، وصدرت في هذا الأثناء فتوى للشيخ الأزهر في أن الخديوي لم يعد يصلح للولاية لأنه صار ألعوبة بيد هؤلاء الأوروبيين يصدرون له الأوامر من وراء البحار وهو ينفذ، فصدرت فيه هذه الفتوى من الأزهر حينما كان الأزهر قويا. إلى الآن لم يفسد الأزهر، سيأتيكم كيف فسد الأزهر ومن أفسده وكيف غيرت مناهج الأزهر وأدخلت فيه تخصصات أخرى زاحمت التخصصات التي كان يدرسها كاللغة العربية والعلوم الشرعية. فالحاصل عرابي أبعد ثم أعيد مرة ثانية لما قامت بعض الأمور أو الأعمال المناهضة لإبعاده، وبدأت إنجلترا تهدد مصر لقضية أخرى الآن، وهذه من الطرائف، مرة يقولون أبعد هذا ومرة كذا ويرسلون البارجات، المرة هذه لماذا ترممون القلاع اللي في الأسكندرية وتضعون عليها مدافع، لماذا تضعونها؟ فجاءوا بالبارجات ووضعوها أمام قلاع الأسكندرية وقالوا تقفون عن عمليات الترميم، ما ترممون، يعني هذه أسلحة ممكن أنها تستعمل ضدنا وممكن أنها تضر جيرانكم وممكن أنها تكون أسلحة دمار شامل وممكن، فنزلوا المدافع هذه لفوق القلاع وأيضا توقفوا عن عمليات الترميم وإلا سنتخذ إجراء صارم ضدكم. لاحظ المنطق. فالحاصل رفضوا هذا التدخل، والعساكر رفضوا الانصياع لهم وإخلاء القلاع، بدأت هذه البارجات تقصف. في هذا الأثناء طلبت فرنسا إقامة مؤتمر في تركيا للنظر في المسألة المصرية، ووافقت عليها الدول الأوروبية، وأصدروا في هذا الأثناء ميثاقا يقال له ميثاق النزاهة، وعرض هذا المؤتمر على السلطان العثماني وطلبوا منه أن يرسل قوة إلى مصر ودعوا إلى التدخل العسكري. الآن المشكلة ما هي؟ المشكلة أن في قلاع ترمم، والمشكلة أن فيه أقلية دينية حماية حقوق الأقليات الدينية اللي هم هؤلاء الأقباط، وأيضا أن هناك حماية أموال المستثمرين الأجانب، فهذه مهددة. طيب الآن رهنت البلد بما فيها حتى عظام الموتى، ماذا بقي؟ كل البلد مرهونة. فقالوا لابد من التدخل العسكري وإرسال القوة التي يمكن أن تحمي هذه الحقوق والأموال. فبدأوا يحاولون أن يكونوا حلفا لئلا يكون التدخل من جهة واحدة، لأن التنافس بينهم كما تعرفون. فعرضت إنجلترا على فرنسا المشاركة في التدخل العسكري، فرنسا رفضت وإيطاليا اعتذرت. أيضا جاء خطاب شديد اللهجة للمصريين من الإنجليز يهددونهم إن لم يرفعوا مدفعين قد وضعا على القلاع في الإسكندرية. مصر نفت وجود مدافع ونفت القيام بأي أعمال من أعمال الترميم. من قالوا أبدا ما عندنا، تعالوا فتشوا، أرسلوا لجنة للتفتيش، ما في أي مدفع ولا فيه أعمال ترميم، الحصون متهاوية ولا يوجد عندنا أي شيء نستطيع أن ندفع فيه قليلا ولا كثيرا. احتدت الأمور وتوتر الأمر، فسارع الرعايا الأجانب كما يقال بإخلاء المدينة، وخرج منها 99% منهم، وكانوا كثير جدا، يقدرون ب60,000 اللي خرجوا، فهذا عدد هائل خرجوا من أجل ما سيبدأ القصف. فعلى كل حال خرج هؤلاء 60,000، وبقي المسلمون كالعادة يستمطرون القنابل والقذائف والمدافع. لما رأى الفرنسيون أن الضربة ستقع انسحب أسطولهم، ثم جاء الإنذار الأخير من الإنجليز، والمصريون يقولون ما عندنا مدافع ولا عندنا ترميم ولا عندنا شيء. فالحاصل أعلنت إنجلترا قطع العلاقات مع مصر، وبدأ قصف الإسكندرية، فوقعت أمور هائلة. يصف بعضهم حال السكان حينما خرجوا من الإسكندرية، يقول نحو 150,000 من السكان مجردين من كل شيء، أخذوا في الحركة لغير مأوى ولا قصد، الموت والفزع ملء نفوسهم على شطوط المحمودية إلى دمنهور إلى أن قال. كان المهاجرون يكونون خطوطا سوداء، تارة عريضة وأخرى رقيقة متحركة في كل جهة، أشبه بسلسلة إنسانية طويلة، هنا ينزلون وهناك يمشون ببطء، لا وقاية ولا عيش، على طرفي تضاد مع سماء صافية وأرض خضراء. أما الهاربون فكانوا كالأعاصير أو الماء انكسر سده فاندلق، يتصل بعضهم ببعض، متزاحمين متراكمين في حالة عقلية أشبه بالجنون، سائقين أمامهم أو حاملين على ظهورهم ما خف حمله من أمتعتهم، حيوانات، أثاث ضئيل، ثياب رثة، حتى بعض المفروشات التي لا قيمة لها. وفي هذه الحال حالة شعب طرد من بيته، كان الحر شديدا وغيم من الغبار قد سد الأفق وأظلم الجو. نساء يبحثن عن أولادهن، يتشاجرن مع بعضهن البعض، يتضاربن في أخلاط لا يمكن التعبير عنها. عربات بلا عجل استعملت مساكن، عربات من كل نوع، بعضها ساقط في المحمودية، بعضها مقلوب، بعضها بخيل، بعضها بغير خيل، روائح شيء من اللحم، سياحة للمارة، الخبز، انسحاب الجيش المصري من القلاع، انسحبوا. وأعلن الخديوي انضمامه إلى الإنجليز، وطلب من إعرابي الذي كان قائدا للحربية أن يكف عن الاستعداد للمقاومة، فلما رفض إعرابي وقال هذه خيانة عزله. الإنجليز طبعا عللوا دخولهم الإسكندرية، دخلوها أنه لحفظ الأمن ولإطفاء الحرائق، أي أمن وأي حرائق، ومن اللي حرق البلد؟ فتحم الإنجليز أيضا القناة واحتلوا مدينة السويس، وتزايدت القوات الإنجليزية حتى وصلت 50,600، يعني هذا عدد في ذلك الوقت يعتبر كبير جدا. وتمركز الجيش المصري في كفر الدوار، وأرسل الخديوي رسالة للجيش يقول فيها من يخضع للجنرال ويلزلي فكأنه خضع لنا شخصيا، هذا قائد الأسطول الإنجليزي الآن، ومن خالفه يعد عاصيا لنا ويعامل معاملة العاصي، وقد أصدرنا أمرنا هذا إليكم للعمل بمقتضاه. وقائد الجيش الإنجليزي، هذا ما أشبه الليلة بالبارحة، الله يعيد التاريخ، قائد الجيش الإنجليزي، طبعا ذكرت لكم من قبل رسالتنا باليوم يقول لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله وكلام، هذا الآن قائد الجيش الإنجليزي، اسمعوا ماذا يقول. أرسل رسالة للشعب يقول فيها يعلن الجنرال ويلسلي قائد الجيوش الإنجليزية أن الدولة البريطانية لم تقصد بإرسال البحرية العسكرية إلى القطر المصري إلا تأييد سلطة الجناب الخديوي، فجنودنا والقنابل خالصة لطاعة الخديوي، أما سائر الأهالي الذين يكونون في هدوء وسكينة فيعاملون بالتؤدة ومقتضى المشاعر الإنسانية، فلا يمسهم أذى، بل سيحترم دينهم وتصان مساجدهم وعائلاتهم، وما يلزم للجيش من زاد وغيره يؤدى بالثمن، ما يأخذون شيء هكذا. ولذلك ندعو الأهالي إلى تقديم ما لديهم مما يحتاج إليه الجيش. ثم إن الجنرال قائد الجيوش يسر كثيرا وينشرح صدره من زيارة مشايخ البلاد وغيرهم ممن يؤدون المساعدة في قمع العصيان وإلقاء القبض على العصاة الذين عصوا الخديوي أمير البلاد وواليها الشرعي المعين من لدن الحضرة السلطانية. هذا مكتوب في 19/8/1882 توقيع عليه وزير. انتقل في هذا الأثناء عرابي ومن معه من كفر الدوار غربا إلى معسكر تل الكبير شرقا. احتشدت الجماهير في طريق عرابي وكانوا يهتفون كعادة المصريين بمظاهراتهم: يا مولانا يا عزيز أهلك عسكر الإنجليز. وكانوا يقولون: يا سيمور يا وش القملة، وش يعني وجه، يا سيمور يا وش القملة، من قال لك تعمل دي العملة؟ وقعت وقعة مع الإنجليز، قال لها وقعت التل الكبير في هذا الأثناء لأن طردهم الإنجليز، والسلطان العثماني أعلن عصيان عرابي أيضا، حتى السلطان العثماني. المقصود أن أحمد عرابي هذا نفي فيما بعد، نفي إلى سيلان، ثم بدأ يستجدي عن طريق بعض المحامين له، يستجدي الإنجليز: لك العز إن مولاك عز وإياه، فأنت إلى بحبوحة الهون صائر، من عز بز ومن غلب استلب، كأن لم يكون حما يختشى. فالحاصل أنهم لما تغلب الإنجليز قامت سوق النفاق، فصار كثير من الناس يحاولون التقرب منهم وتكوين الصلات بهم وتقديم المعلومات أو المساعدات بأي نوع من الأنواع. وهذا الرجل الذي هو عرابي انقلب أيضا، فصار يتملق لهم ويحاول أن يتقرب لهم، وبدأ يعلن، كتب رسالة يذكر فيها أنه مطمئن لمستقبل الأمة الذي سيكون في محل عناية الإنجليز ليصل بهم إلى مستوى الكرامة. ويقول في رسالته: أنا لا أعتقد أن إنجلترا ستتأخر وتتردد عن الإصلاحات التي من شأنها أن ترفع البلاد وشأن البلاد. وكان يقول للناس، يقول لهم: أنا قد أديت دورا ومهمة وستواصل فيها إنجلترا وتقوم بنفس العمل الذي يحصل فيه النفع للعباد والبلاد. ويقول بأن الأمة المصرية بأسرها كانت معي. وثم بعد ذلك ختم مقاله بأنه يفوض الأمة الإنجليزية ويثني على رئيس حكومتها ووزير خارجيتها وجريدة التايمز وصديقه الحميم المستر بلينت. وهكذا تحول من رجل يدافع هؤلاء إلى رجل يرتمي بأحضانهم. ثم توجهت الجحافل الإنجليزية من الإسكندرية إلى القاهرة وأخذوها، ولم يكتفوا بهذا بل صاروا يأخذون الأعيان والقضاة والعلماء والضباط الذين يشعرون أنهم يقاومون وجودهم، حتى بلغ عدد المعتقلين من هؤلاء بلغ 30,000. ثم ألغي الجيش بكامله وبدأوا يحاكمون عرابي ومن معه سنة 1300. ولما قدم لهم هذه الرسائل خففوا الحكم عليه. في ذلك الأثناء وقبله ظهر تلميذ بارز لجمال الدين الأفغاني وهو محمد عبده، وهو رجل مشبوه كشيخه الأفغاني. وهذا الرجل لربما يتميز عن سابقه بأنه رجل درس العلوم الشرعية منذ نشأته وتمرس فيها، فهو ليس كالأفغاني مجهول النسب في العلم ومجهول الأصل أيضا، هل هو من الأفغان أو أنه إيراني رافضي أو غير ذلك. فالمقصود أن محمد عبد رجل معروف والناس يعرفونه، ورجل تعلم العلم الشرعي وعلوم الآلة واللغة العربية وما إلى ذلك، وتمرس في هذه الأشياء حتى صار يشار إليه بالبنان. وبدأت إنجلترا تخاطب الدول الأجنبية، وهناك كان مؤتمر عالمي دولي في تركيا تقول فيه إنجلترا إنه وإن كانت القوات البريطانية باقية في مصر، شوفوا كيف الله يعيد التاريخ، الآن يعلنون بعد ما احتلوا البلد يعلنون للعالم، يقولون حنا نحن وإن كنا مضطرين هذه الفترة بس للبقاء في مصر صيانة للنظام العام، فإن حكومة جلالة المملكة تنوي سحبها عندما تسمح بذلك حالة البلاد وتستطيع بوسائلها تثبيت سلطة الخديوي. يقولون لأن فقط بس المملكة البريطانية تنتظر بس حتى ترتب الأوضاع ويستطيع الخديوي أن يكون حكومة قوية ثم سننسحب. نحن لا نريد شيء من مصر ولا نريد البقاء فيها ولا طبعا بقوا بعد هذا الكلام 100 سنة 100 سنة وهم يقولون نحن سننسحب لا ما لنا في البقاء. هذا أعلنوه للعالم ويقولون وإلى أن يحين ذلك فإن مركز حكومة جلالة المملكة بإزاء سموه يقضي عليها ببذل نصائح فقط نصائح للتأكد من أن النظام الذي سيوجد سيكون مرضيا ونظام ديمقراطي. فإذا أقاموه مشوا لا يسرقون بترول ولا أثار ولا دولارات ولا يسرقون شيء ويحتوي على عوامل الاستقرار والتقدم. يقول هذا المريد فقط مطمئن بس ما شأنكم بهم أنتم ما شأنكم بهم من كلفكم بهذا. ومن قبل كانوا يقولون جئنا لحماية الأقليات ومرة يقولون جئنا من أجل المدافع التي على قلاع الإسكندرية والآن جاءوا للمحافظة على النظام. الحاصل أنهم وضعوا قيادات الشرطة للإنجليز بأمر الختيوي وما شالوا الختيوي سيبقى واجهة وألغوا قوانين الإصلاح العسكرية والمؤسسات البحرية والمصانع وكل شيء وألغوا الرقابة الثنائية بينهم وبين فرنسا على مصر خلاص أن تفردوهم في هذا وعينوا أحد الإنجليز مستشارا في الشؤون المالية وألغوا أيضا الوزارة التي كان يقوم بها أحد المصريين قال عبد القادر حلمي على منطقة السودان. كما قلت لكم السودان من قبل كان يشمل دول متعددة في أفريقيا وليس دولة السودان الآن المعروفة بحدودها ووضعوا رجلا من الإنجليز مسؤولا عنها المنطقة هذه فصارت تبعا لهم لما احتلوا مصر ثم كلفوا رجلا منهم يكتب تقريرا دوريا عن الأحوال في مصر ويرفع إلى حكومتهم في إنجلترا وقرروا إيجاد جيش مصري قوامه 6,000 وقادته من الإنجليز وكذلك الشرطة. طبعا هم ماذا تريدون أن تقيموا جيش لماذا ويقاوم من؟ هذا يدلك على القضية العلوبة. جيش يقيمونه هم وقائده منهم من أجل ماذا؟ من أجل الاستعراض من أجل در الرماد في العيون الضحك على الناس يحتلون البلد ويقيمون فيها جيش من المصريين. وكذلك عينوا في وزارات مثل وزارة الأشغال ومن الأوروبيين أو من بالأحرى من الإنجليز ونظموا القضاء وجعلوا فيه أدخلوا فيه العنصر الأوروبي وطالبوا بإلغاء طلبوا من الختيوي أن يصدر قرار بإلغاء مجلس النواب وإنشاء مجلس آخر يقال له شورى القوانين ويتألف من 26 عنصر وعينوا اللورد كرومر وهذا يعرفه المصريون. اللورد كرومر عينوه على مصر مندوبا لبريطانيا وانسحبت إنجلترا من منطقة السودان هذه ووزعتها بين الدول الاستعمارية بين إيطاليا وفرنسا وما شاء الله فرنسا أخذت تشاد وإيطاليا أخذت منطقة الصومال وانت ماشي توزعوها إرث ذي السهماني تقاسموها وهذا من الطعم الذي تلقيه لهم من أجل أن تستفرد في الباقي بحيث إنها احتلت من الهند إلى ما شاء الله في هذا الخليج وفي غيره. وعين أحد الإنجليز وكيلا للداخلية ولم يكتفوا بهذا شوف الطرفة والمذلة اقترضوا قرضا باسم المصريين قدره 9 ملايين جنيه الجزء الأكبر منه لمن يدفع للرعايا الأجانب الذين خرجوا من الإسكندرية قدرهم تقريبا يقارب 60,000 تعويضات لأنهم لاقوا بعض الصعوبات لما انتقلوا فارقوا بيوتهم وممتلكاتهم طبعا ثم رجعوا لها لكن تعويضا عن هذا المشوار الذي والآخرين الذين كانوا يذهبون من كل وجه لا يدرون أين يذهبون تحت لهيب الشمس المحرقة. لكن ماذا تقول إلى هذا الحد في المذلة أيها الإخوان. على كل حال بل لم يكتفوا بهذا وضعوا أحد الإنجليز مستشارا للقضاء فماذا تتوقع أن يكون القضاء في هذه الحالة. محمد عبده طبعا برز في هذا الأثناء وفي هذا الأثناء توفي الختيوي توفيق وعين عباس حلمي الثاني 1309 وكان قد قدم من فيينا وعمره 18 سنة. ماذا ترجو من هذا جاي من فيينا وعمره 18 سنة. رابي لازال يستجدي الإنجليز أنه يرجع إلى مصر وأنه يحن إليها وأن سيلان لم تلائمه وعلى كل حال وقعت أشياء متعددة ثم بعد ذلك بدأ دور محمد عبده الذي قد لا يستطيع أن يقوم به فعلا سوى محمد عبده فبدأ يتغلغل في الأزهر وصار محمد عبده هو الرمز الذي يطالب بتغيير مناهج الأزهر لأن هذه المناهج تخرج طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فلا بد من تغييرها، ولا بد من إضعاف الأزهر، لأن الأزهر كانت تنطلق منه المظاهرات والحشود التي تطالب بإخراج الإنجليز وجهادهم، فسموه أنثوه بعد أن كان مذكرا، فصار جامعة أزهرية بعد ما كان الجامع الأزهر، وأفسدوه، أدخلوا فيه تخصصات طب وهندسة ومدري إيش بحجة حتى يتخرج لنا الطبيب المسلم. طيب وجامعاتكم الأخرى تخرج الطبيب الكافر؟ خرجوا من الجامعات الأخرى الطبيب المسلم، أصلحوا مناهجكم. لا، يتخرج الطبيب المسلم من الأزهر والمهندس المسلم. بعض الأغبياء قد يصدق هذا الكلام، يقول ما شاء الله سيخرج، ليت الأزهر يخرج لنا خريجين شريعة الحل ممتازين وأقوي علميا كما كان يخرج. ما نبغى الطبيب اللي يتخرج من الأزهر، الطبيب يتخرج من جامعة أخرى. لكن هكذا قالوا وهكذا زعموا. ثم أيضا الطريقة المعروفة في التلقي العلم التي خرجت علماء أقوياء في حفظ المتون وما إلى ذلك، هذه لا تروق لهم ولا لمحمد عبده، فطالبوا بتغيير مناهج التعليم، فصار يخرجوا نماذج ضعيفة جدا. وجاء دنلوب وبدأ دور دنلوب. قوانين إصلاح الأزهر صدرت عام 1313 للهجرة، وبدأ محمد عبده يصدر لهم الفتاوى التي لا يرد بها يد لامس، طلبوا منه يفتي صندوق الدين وما إلى ذلك، معاملات ربوية كان يفتيهم بجوازها. وكان صديقا حميما للورد كرومر، وكان يزوره ويجلس معه ومع زوجته، وأخباره كثيرة جدا في هذا، حتى إن اللورد كرومر كان قد كتب في بعض تقاريره التي كان يكتبها عن الأحوال في البلاد المصرية، كان من ضمن الأشياء اللي كتبها يثني على محمد عبده ويثني على مدرسته وعلى سعد زغلول وأمثال هؤلاء، بأن هؤلاء هم المؤهلون لقيادة البلاد والتعليم، ولأنهم لا يعارضون الحضارة الغربية. فالحاصل أن هذا الرجل برز بقوة في ذلك الوقت، ولا زالت مسلسل المذلة وبيع الثروات من أجل تسديد الديون وما إلى ذلك لا زال جاريا. بيعت شركة السفن التجارية التي تقوم بثلاثة ملايين جنيه، بيعت بمئة وخمسين ألف جنيه. كان هناك محاولات لبيع أشياء أخرى من سكك حديد وغيرها، وعين محمد عبده مفتيا لمصر، وعين عضوا في مجلس شورى القوانين، وصدر في هذا الأثناء كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين. المنافقون يخرجون قرونهم إذا جاء وليهم وسيدهم وربهم الأعلى وهو الاستعمار، لأنهم هم رسل الاستعمار، يبدأون يكتبون بالصحف ويشككون بثوابت الشريعة، ويطالبون بتغيير المناهج، ويطالبون بتغيير معالم الدين من نزع الحجاب وغير ذلك، يبدأون يبرزون هذه القضايا. فظهر قاسم أمين بقرنيه وألف كتابه المعروف تحرير المرأة، ثم أيضا لم يكتفي بهذا، ألف كتابا آخر هو المرأة الجديدة سنة 1319 للهجرة. وأما أعرابي فلا زال يرسل رسائل الاستجداء للعفو عنه. وأما الخديوي فقد أعلن ولاءه الكامل المطلق لإنجلترا، وأطلق تصرف كرومر بكونه حاكما مطلقا على البلاد. وفي هذا الأثناء توفي محمد عبده، وهذا من أعجب الأشياء. محمد عبده رجل مشبوه، رجل له تصرفات غريبة. تلميذه محمد رشيد ريرا الذي كان لا يسمع به يقول كنا هناك حينما كانوا في أوروبا، كانوا يصدرون صحيفة أو مجلة، يقول كان يغيب في ساعة معينة في المساء، يقول نحن في زحمة العمل لا ندري بماذا نبدأ، ويختفي في نفس الساعة. يقول تبعته يوما فإذا هو يذهب إلى مقهى أو مطعم ويجلس مع فتاة شقراء فرنسية، يقول فتعجب، ثم سألته بعد ذلك ما صبرت، قال إن تعلم اللغة مع الجمال أسرع، يوعدها كل ليلة، هذا مفتي الآن وفضيلة الشيخ ويبي يصلح الأزهر ويبي يقعد مع فتاة شقراء كل ليلة، يترك العمل وزحمة العمل، يقول التعلم مع الجمال أسرع. العجيب يعني نحن نعرف كلمة الإمام أحمد كان يقول لأهل البدع والضلال، كان يقول بيننا وبينكم أيام الجنائز. الإمام أحمد لما مات جنازته كانت مشهودة جدا، الناس صلوا امتلأت المساجد والأسواق وأقفلت الأسواق، وصلوا فوق قالوا مليون تقريبا، وقيل أكثر من هذا، والذين جاءوا إلى المقبرة ملأوها يصلون ما أدركوا الصلاة عليه، وقالوا أشياء حتى مبالغات، أسلم مدري كم من اليهود ومن النصارى وأشياء غريبة. لكن مهما كان صلى خلق بينما حارث المحاسبي لما مات قالوا لم يخرج معه إلا 4، كان الإمام أحمد قد هجره. العجيب محمد عبده لما مات ماذا كان؟ أذكر بعض من وصف موته. العجيب محمد رشيد رضا طبعا كان يحبه لا يسمع به، ألف 4 مجلدات بحياة الإمام محمد عبده. فكانوا يصفون الموقف من المسجد إلى المقبرة، يقولون كان الناس اللي في الشارع اللي سيمشي فيه الجنازة يؤجرون الشرف النوافذ بالأجار على أساس أنك تجي من الدور الثاني تنظر تفرج. وكان العدد هائل، المصريون في السابق كانوا يلبسون الطربوش أحمر مثل القبعة الحمراء، فيقول الشارع كان أحمر كأنه قد صبغ بالمداد الأحمر من البشر الذين ملؤوه. تلأت المقبرة ورجل بهذه المثابة، ومع ذلك فكلام الإمام أحمد يحمل على أي شيء؟ يحمل على وقت اعتدال الحال، كون الناس على السنة، فهذا هو المقياس. في بيئة مثل بيئة الإمام أحمد، لذلك القرن الثالث الهجري، الناس لا زالوا على السنة، فالرجل من المعتزلة أو من غيره إذا مات يدفن كالأجرب. لكن إذا كان الوضع يختلف تماما ويكون مثل هذا رأس، لاحظوا لما مات الخميني إيش اللي حصل؟ إغماء ولا استطاعوا ينزلون الجنازة، الناس يأخذون الكفن يقطعونه يبغون يتبركوا فيه. فهل هذا يقال بيننا وبينكم أيام الجنائز؟ ما شاء الله، هذا رجل إمام في الهدى والتقى والعفاف والغنى، إمام في الشر والفساد والرفض. فالمقصود أيها الإخوان أنه هذه من العجائب والغرائب، كيف تضل الأمة وينطلي عليها مثل هؤلاء. وهذه من أعظم الأشياء صعوبة، أن الناس عدوهم يفتك بهم ويكون المقدس عندهم والمعظم منحجر. فهذه مشكلة، يعني لو كان الناس على مبدأ وقيادتهم واضحة بيضاء فعند ذلك يتحملون ما يصيبهم والأمر لله عز وجل، لكن أن تكون حتى في الجهة الثانية الوضع مؤلم. طبعا جاءوا برجل اسمه دنلوب، وضعوا سكرتيرا عاما لوزارة المعارف ثم رقي مستشارا. المنصرون اشتكوا كرومر وقالوا كرومر يضيق علينا، اشتكوا عند الحكومة البريطانية وقالوا غير متعاون، شوفوا لنا واحد ثاني. فلما سئل عن هذا كتب إليهم وقال لهم أنا أتعاون معهم كل التعاون، لكنهم لا يحسنون التصرف، هم يأتون إلى أطفال يأخذونهم من أبائهم، أو يأتون برجل كبير في السن هرم ويعطونه طعام ويجيهم عشان الطعام، وإذا شاف شيء كويس ولا عجبه قال اللهم صل على النبي، اللي يحب النبي صلي عليه. فهذا ما جاء من أجل ديانة نصرانية، ولكن متغلغلة شاب على العقيدة التوحيد. فكل ما حصل شيء ولا كذا، كما قيل إنه لما قالوا المسيح الآن يأتي يمر بكم الآن يلا قوموا، قالوا وين هو؟ قال هذا هو جاء، اللهم صل على النبي، لحب النبي صلى عليه. وفي حفل للتخرج من مدرسة تنصيرية معروف في مصر لما كان تخريج طالبات الثانوية أول دفعة، إيش قالوا لما جاءوا بالزي الإسلامي في حفل التخرج؟ الآن جايين والسفير والكذا على أساس أن هذه عينة ممن أفسدوهم، فجايات حضرات الحفل بالزي الإسلامي. فالمقصود كان يقول أنتم لا تحسنون التصرف. ثم قال لهم، قال قد الآن اتفقت مع شاب سيتخرج من الجامعة، يقصد دنلوب، وسيتولى قضية التعليم. فماذا صنع دنلوب؟ جاء ولما غيروا مناهج طبعا على يد الشيخ محمد عبده، صاروا مع ذلك الشاب الذي يذهب إلى الأزهر يأخذ شيء بسيط من الكم في العملة، وإذا صار تخرج رواتب زهيدة جدا، بينما الجامعات الأخرى اللي يتخرج منها رواتب مستقبل. فتغيرت نظرة المجتمع، صار اللي يتخرج من الأزهر في نظرهم إنه إنسان ما له مستقبل، ما له عمل، راتبه بسيط جدا، من يزوجه، من كذا من كذا من كذا. فصار الناس لا يسمحون لأبنائهم في الغالب للذهاب إلى الأزهر، خاصة الناس اللي عندهم تطلعات ومستقبل دنيوي وما إلى ذلك. فانصرف كثير من الأذكياء إلى الجامعات الأخرى، فصار في كثير من الأحيان وليس دائما، في كثير من الأحيان من اللي يأتي في الأزهر من لا يقبل في تلك الجامعات إلا ما رحم الله، تبقى فئة قصدها العلم وتحب العلم وتضحي بكل شيء، وحصل بسبب ذلك فساد كبير. وليس هذا الحكم طبعا للجميع، لا زال في علماء وفضلاء وأخيار صالحين، ولو خليت لخربت، لكن أعداء الله عز وجل لا يألون جهدا في الإفساد والإيقاع بالمسلمين بكل طريقة، وهذه الطريقة أشد أفتك من الضرب القنابل على رؤوس الناس، لأنه إذا أفسد أهل العلم وأفسد عقول الناس صدرت الفتاوى بأن هؤلاء هم اللي، كما أصدر بعضهم فتوى حينما سئل، كان في الهند يرسلون يستفتون، فالهند كان فيها الاستعمار الإنجليزي، فكان بعضهم يقول يجب عليكم طاعة ولي الأمر الإنجليزي، وكان أحدهم يقول في فتوى مكتوبة يقول إن القوانين الإنجليزية هي أقرب ما تكون إلى الشريعة، أقرب ما تكون إلى الشريعة، ويقول إن الأقوال الأخرى الأشياء المخالفة نخرجها على أقوال موجودة وإن كانت مهجورة، لكن قال بها بعض العلماء، وإذا قال فيه بعض العلماء خلاص يعني صار شرع منزل، فهكذا تفعل الأهواء. لعلي أكتفي بهذا، بقي في الواقع نصف الموضوع تقريبا، لكن هذا يكفي في تصوير الحالة التي آل إليها المسلمون اليوم. صلى الله أن يوفقنا وإياكم للخير، صلى الله عليه وسلم.